قال أبو محمد بن حزم رحمه الله قال مسألة. ابن حزم هنا بيتكلم في المحلى. قال مسألة: والخل المستحيل عن الخمر حلال تعمد تخليلها أو لم يتعمد، إلا أن الممسك للخمر لا يريقها حتى يخللها أو تخلل من ذاتها. عاصي لله عز وجل مجرح الشهادة. برهان ذلك، برهان ذلك هيحتج، بس أقول لك الأول بس إيه معنى كلمة المستحيل. ابن تيمية هنا، ابن حزم هنا بيتكلم في المحلة، لما بيتكلم في مسألة فقهية بيبين أصول المسألة، فهنا بيعطي أصل. لذلك أنا جمعت لك القواعد التي في المحلة وفي الأحكام لابن حزم من كتبه في هذه المسألة. بيقول لك الخل المستحيل، مستحيل يعني إيه؟ ليس المستحيل أي الذي ما يستطاع فعله، لا، المستحيل إنما هو من الإحالة أو التحول، يتحول الماء إلى حلبة، يتحول الماء إلى مرق، يتحول الماء إلى كذا، فتعطيه الحكم الذي تحول إليه. هو دي اسمها إيه؟ معنى الاستحالة، أي تحول الجنس إلى جنس آخر، فيأخذ حكم الآخر لا يأخذ حكم الأول. يعني إيه الكلام ده؟ المسألة دي تنفع كتير جدا. يعني مثلا ما حكم، مسألة فقهية، ما حكم كان فيه هنا قطة مثلا، القطة دي ماتت، ماتت في المنطقة دي، في الحتة دي، بعد سنة خلاص الهرة دي تحللت و و و و إلى آخره، بعد كده دخلت في التراب وجي تراب وجي مطر وجي عفرة ومش عارف إيه، خلاص ما بقاش فيه لهرة ولا بتاع، أنت شايف تراب كله. ينفع أتيمم بهذا التراب؟ الجواب نعم. ليه؟ لا تقول بأن المكان ده كان أصله كان فيه ميتة، لا، لأن الميتة هنا استحالت، ما صار شيء أمامك اسمه ميتة، لا لون ولا رائحة ولا أي شيء، وإنما الذي أمامك شيء آخر، يبقى تعطي الحكم للآخر. واضح كده الكلام؟ فما زال اسمه زال، زال حكمه. واضح كده الكلام؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، مع أن اللبن الذي خرج، خرج منين؟ من بين فرث و ودم، والله عز وجل قال حرمت علي، حرم عليكم الدم، لكن هذا ما صار دم خلاص، وإنما انتقل إلى إيه؟ إلى شيء آخر. الكبد اللي انت بتاكله أصله دم متجمد، لكن استحال إلى شيء آخر وإلى اسم آخر اسمه كبد، يجوز لك أن تأكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، ودمان الكبد والطحال. إذن قال ودمان هذا أصله، قال الكبد والطحال هذا تحوله. ها معايا كده؟ هذا إيه؟ وبناكله ولا لا؟ لا تأكل، أنا مش هينفع أكله. ليه؟ لأن أصله كان دم، لا تحكم عليه بأصله، وإلا هحكم عليك بأنك لا تصلي ولا تصوم ولا كذا، لأنك كنت طفلا رضيعا، لكن تحولت خلاص انتهت المسألة، فكل له، كل له حكمه. مفهوم؟ الاستحالة المالكية والشافعية لهم فيها كلام، جماهيرهم لا يأخذون بأمر الاستحالة، طبعا هذا غير صحيح. زي مثلا إيه؟ نقرأ بس كلام ابن حزم، بعد كده أضرب لك أمثلة في الواقع الموجود الآن. ابن حزم بيقول إيه؟ يبقى فهمت أولا ما معنى الاستحالة؟ الجواب هو تحول الشيء من جنسه إلى جنس آخر. السؤال: تعطيه حكم الجنس الأول أم الجنس الآخر؟ تعطيه الجنس الذي تحول إليه وانتهى إليه. قال يعني مثلا معذرة، في الأراضي، في الجناين، في الفلاحين بيسقوا مثلا الأرض أعزك الله مثلا بماء فيه عذرة، ماء فيه فضلات الماعز وفضلات مش عارف الخرفان وفضلات البقر والكلام ده كله، ده الماء فيه كذا. الثمرة لما بتخرج من هذه السقية حكم الثمرة يجوز أكلها، تحولت. الماء الذي أنت تشربه طاهر ثم دخلت الحمام بعد ذلك تبولت، حكم الماء هذا نجس بالإجماع، وتتوضأ منه أم لا؟ مع أنك لو شربت الماء لا تتوضأ منه، لكنه إيه؟ تحول فأخذ حكما، أخذ حكما آخر. وضحت المسألة كده؟ قال يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: ساق بإسناده إلى أم المؤمنين رضي الله عنه قالت: نعمة الأدام الخل. قال: فإذا الخل حلال. الخل كان يؤكل حلال. قال ابن حزم: فهو بيقين غير الخمر المحرمة. وإذا سقطت من العصير الحلال صفات العصير، ها شوف، وحلت فيه صفات الخمر، فليست تلك العين عصيرا حلالا، بل هي خمر محرمة. النهاردة 2 لتر مثلا عصير، أي عصير بقى، مانجا ومش عارف ايه، تاني يوم انت جيت حطيت مش عارف فيه شوية حاجات كده وكيمياوات مش عارف الكلام ده، تاني يوم اتقلب خمر، هل تديله حكم العصير بتاع امبارح؟ تديله حكم آخر، الحكم الذي استقر عليه. قال: وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر المحرمة وحلت فيها صفات الخل الحلال، فليست خمرا محرمة بل هي خل حلال. وهكذا اسمع بقى: كل ما في العالم، إنما الأحكام على الأسماء، فإذا بطلت تلك الأسماء بطلت تلك الأحكام المنصوصة عليها، وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت إليها. قال: فالصغير له حكمه، وللبالغ حكمه، وللميت حكمه، وللدم حكمه، وللغذاء الذي استحال منه حكمه. ما انت كلت الغذاء كان طيب صحيح ولا لا؟ ما انت لسه واكل دلوقتي اهو، مفهوم؟ ثم بعد مثلا شوية دخلت الحمام خرج منك بول وغائط، ده بالإجماع نجس ولا لا؟ تحول فأخذ إيه؟ فأخذ حكما آخر، مفهوم؟ قال: وللبن واللحم المستحيلين عن الدم حكمهما. اللبن الذي استحال إلى استحال من دم له حكمه، ما تقولش أصله كان كذا، لا، لأن ليس أمامك الآن شيء من الدم، لا لون ولا طعم ولا رائحة وإلى آخره. قال: وللغذاء الذي استحال حكمه، وللبن واللحم المستحيلين عن الدم حكمهما. وهكذا كل شيء، اسمع، ولا معنى لتعمد تخليلها، أي الخل الخمر، نعم، أو لتخليلها من ذاتها، لأنه لم يأتي بالفرق بين شيء من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صح ولا قياس، وإنما الحرام إمساك الخمر فقط. يعني مثلا لو جت الخمرة في يوم من الأيام انقلبت إلى أنها غير مسكرة، صارت عصير، تعطيها حكم الخمر؟ الجواب لا. المية التي يأخذها أصحاب الصرف، مش بيأخذوا ماء وسخ أو ماء نجس ويضعوا الماء ده أصله إيه؟ نجس، يضعوا مثلا كيماويات وكلور ومش عارف إيه والكلام ده، وبعدين يخرجوه ماء نظيفا، حكم الماء الذي خرج بأصله أم بما تحول؟
بما تحول.
ما تقولش أصل ده الماء ده كان أصله كذا، لا، الأصل أنه ما صار فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجس، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما زال اسمه زال حكمه. قال ابن حزم أيضا في المحلى مسألة: وإذا أحرقت العذرة، الغائط أعزك الله، أو الميتة أحرقت أو تغيرت فصارت رمادا أو ترابا، فكل ذلك إيه؟ طاهر. كل ذلك طاهر، يعني لو أن عذرة أحرقت مثلا، لو هنقول بقول الشافعي في أن كل بول وغائط نجس سواء ما كان محكول لحم أو غير مأكول اللحم، خلاص كده؟ طيب العذرة التي تخرج أعزك الله من البهائم عارفينها؟ الجلة مثلا، عشان ما في ناس متعرفوش، لو اتبنى مثلا فيها مش عارف ايه وحطتها وحرقتها وعملت بيها اي شيء اخر، لما احرقت، خليك معايا، لما احرقت وانت بتحرقها وبتسخن عليها حاجة، انت مثلا بتحرقها وبتسخن عليها مثلا وليكن حلة مية، خلاص كده الدخان اللي بيطلع ده اصلا الدخان ده منين؟ من العذرة، خلاص كده الدخان اللي بيطلع ده هيحوم حوالين المية ومش عارف ايه، حكم المية طاهرة، صحيح. الشافعية يقول لك ده نجس. نجس لما؟ لأن عندهم أصلا أن كل ما يخرج من مأكل لحم أو غير مأكل لحم هو نجس. اثنين، ما عندهمش أمر الاستحالة، لا يقولون بقاعدة الاستحالة. فهمت المسألة كده؟ وضحت؟ فلما تكلم مثلا الشافعي تقول له خلاص حتى لو سلمت لك أنها أصلا نجس لكن تحولت، هو أصلا ليس بلازم له أن تلزمه ما لا يلزمه، هو أصلا يقول لك أنا لا أقول بقاعدة استحالة، أنا لا أسلم لك في الأصول في المقدمات حتى أسلم لك في الفروع. فهم؟ لكن طبعا كلامهم خطأ. لكن الدخان الذي خرج حكمه أجيب، حكمه طاهر، واضح؟ لأنه إيه؟ لأنه استحال. قال هنا ابن حزم رحمه الله: برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بما فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجل، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم. لو الاسم ده سقط يبقى سقط الايه؟ يبقى سقط الحكم. الماء دي الأصل أنها طاهرة مطهرة لغيرها، تغيرت إلى أي شيء آخر، إلى عصير، إلى أي مشروب ساخن، يبقى سقط حكمها بالوضوء أو الاغتسال. واضح الكلام كده؟ مثلا قماشة، قماشة القماش ده حكمه إيه؟ الأصل فيه الأصل في الطهارة، والأصل فيه الحل، صحيح كده؟ اتعمل منه مثلا شرطة حريم عشان يمشي بيه في الشارع او يمشي بيه على البليجات والمصايف والكلام ده، حكمه هنا شفت انتقل من ايه؟ ممكن يقول لك ده قماش الاصل فيه الاباح والاصل فيه مش عارف الطهاره والاصل فيه ده الاصل، لكن انتقل ايه؟ حكمه، اسمه الان ايه؟ وضعت المساله كده، يبقى ما زال اسمه زال. قال هنا: فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم. قال: وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. يعني القماش أصل هذا إيه؟ الأصل الحل، خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، ثم أخذ هذا الإنسان هذا الحلال فجعل منه شيء حرام، يبقى يأخذ آخر إيه؟ آخر شيء فيأخذ حكمه. وضحت المسألة كده؟ قال: والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق. شوف، والإنسان غير الدم الذي منه. ابن حزم ايه الكلمة اللي قالها ابن حزم؟ ليه جابها؟ ليه؟ لان ابن حزم يقول بان الدم نجس. ابن حزم يقول الدم نجس. طيب ابن آدم اصلا انما كون من هذه الايه؟ هذه المضغة، صحيح؟ إذن كون إيه؟ كون منها. فهل ابن آدم تأخذ هنا أصل حكم المضغة حكم الدم؟ لا، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. لا ينجس يعني إيه؟ يعني طاهر. نفي الضد يستلزم إثبات الضد، نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، كما ذكر ابن رسلان الشافعي رحمه الله المتوفى في القرن السابع. نفي النفي، المؤمن لا ينجو. إذن أنت بتنفي عنه الذي هو منفي عنه النجاسة، صحيح؟ لا، نفي لا ينجس، طب هل أصلا هو في نجاسة؟ لا. فنفي النفي إثبات. بل إن منهم من يقول إن هذا لكمال الإثبات، أي لكمال الطهارة. وضحت المسألة كده؟ إن المؤمن لا ينجس، يعني هو طاهر مع إنه أصل من هذه المضغة. صحيح هذا الكلام؟ قال والميتة غير التراب. وقال أيضا في المحلى إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه وانتقل إلى اسم آخر وارد إلى حلال طاهر، فليس هو ذلك النجس ولا الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكما آخر. الجيلاتين، عارف دكتور محمد؟ عارف الجيلاتين؟ الجيلاتين ينقسم إلى قسمين. قسمين إيه هما؟ في الصيدلة الجيلاتين بينقسم إلى قسم نباتي وقسم حيواني، صحيح كده؟ الجيلاتين الذي قسم نباتي قسم حيواني، قسم نباتي لا خلاف فيه، بيتعمل بقى مش عارف، لأن الجيلاتين بيكون من بروتين، خلاص كده، بياخد من بروتين البيض، بياخد من جعر، من بروتين اللحمة، بياخد من بروتين مثلا اللي في الفول، البروتين اللي مش عارف في الفاصوليا، ده اسمه جيلاتين نباتي. في جيلاتين حيواني أغلبه يكون من بروتين دهن الخنزير، ويكون من بروتين السمك. لو كان من بروتين السمك يبقى ده ايه؟ خلاص ما فيش كلام فيه، واضح الكلام؟ لكن الكلام في بروتين الايه؟ في بروتين الذي يؤخذ من دهن الخنزير، خلاص كده؟ زي الأنسولين، الأنسولين منه ما يكون أيضا نباتي ويكون حيواني، وأقواه وأشده وأغلاه ثمنا ما كان حيواني، وأغلبه ما كان من بروتين، من بروتين الخنزير أيضا، واضح الكلام؟ وبيكون من بروتين السمك أو من أنسولين السمك أو إلى آخره، أو من أنسولين مثلا البقر أو إلى آخر هذه الأمور. الشاهد، الحكم الذي دار فيه الخلاف ما حكم الأنسولين أو ما حكم الجيلاتين الذي يكون من الخنزير، واضح؟ ما حكمه؟ الجواب انظر تعالى كلام تاني ابن حزم، إذا استحالت صفات عين النجس، الخنزير نجس، قال عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم، قال وانتقل إلى اسم آخر اسمه جيلاتين، أدخلوا عليه كيماويات وأدخلوا عليه أشياء وأدخلوا عليه وأدخلوا عليه وأدخلوا عليه، فخرج عن اسمه إلى اسم آخر بحيث أنك لا ترى شيء من الخنزير ولا تشم شيئا من الخنزير ولا تستطعم شيئا من الخنزير، فزال اسمه، زال حكمه. فهمت المعنى؟ استحال ما ترى فيه شيئا من الخنزير أو رائحة خنزير أو طعما لي، إذن دخلت عليه أشياء غيرت واستحال منها ذلك الاسم إلى شيء آخر اسمه جيلاتين، اسمه أنسولين، بحيث إنك لو اسمه أنسولين أو اسمه جيلاتين لكن فيه طعم أو رائحة أو كذا من الخنزير حكمه يأخذ حكم الأصل، بحيث أن الماء النجس لو حاولت تدخل عليه كل الكيماويات ومع ذلك فيه رائحة نجاسة يأخذ حكم النجاسة، لكن لو استحال تماما لا يرى فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة أخذ حكم الماء المطلق ما أخذ حكم الماء النجس. كذلك الجيلاتين هنا الذي كان من الخنزير إنما أضيف إليه أشياء استحال به إلى شيء آخر فأخذ ذلك الحكم، كمثل الميت الذي استحالت في التراب وما ظهر منها شيء لا لون ولا طعم ولا رائحة ميتة وإنما صار هذا المكان إيه؟ ترابا، هل يجوز التيمم؟ هذا هو، وضعت المسألة هذه. يبقى مسألة الاستحالة شوف قاعدة أصولية ابن حزم يتكلم عليها هنا في أكثر من ألف عام، من أكثر من ألف عام يتكلم عنها ابن تيمية رحمه الله، يتكلم عنها علماء الأصول، تنفعنا اليوم في الجلتين هذا ولا لا؟ واضح كده المسألة. يبقى هنا ما زال اسمه زال، ما زال اسمه زال حكمه، قال ابن حزم رحمه الله. وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس، فليس هو ذلك الايه الحلال الطاهر. شربت مية وأخرجتها بول، ليس هو هي الماء التي أنت شربتها. قماش حلال وطاهر، انتقلت أنت به، أنت ترزي، انتقلت به إلى شيء حرام، فليس هو أصل القماش، بل انتقل إلى شيء محرم. شيء عصير حلال عنب أو تفاح أو نقلته أنت من أصله إلى خمر، أخذ حكم الإيه؟ أخذ حكم الخمر. قال ابن حزم: بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر، كالعصير يصير خمرا، والخمر يصير خلا، أو لحم الخنزير، اسمع، تأكله الدجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالا. حصل مثلا إشكال، قال لك الفراخ بيأكلوها مش عارف ايه ومصارين ايه وميتة ايه والكلام ده. هنا الكلام على شقين، الشق الاول هل هذا الامر يسبب فيها ضررا فيحدث ضررا في الاكل، هذا حكم لا ضرر ولا ضرار. اما اذا كان لا يحدث ضررا فاكلت شيئا فاستحال هذا الشيء الى لحم من لحم الدجاجة، فالاصل انه الحل، انت تتورع عن ذلك، تورع براحتك، لكن الورع لا يثبت حكما ولا ينفيه. انت عايز تتورع ما بتحبش مش عارف الكلام ده، خلاص براحتك، لكن الورع لا يفتى به، الورع لا يثبت حكما ولا ينفي حكم. مفهوم هذا الكلام؟ قال: ومثل هذا كثير، وكنقطة ماء تقع في خمر، او نقطة خمر تقع في ماء، فلا يظهر لشيء من ذلك أثر. حكم ماء، نقطة ماء وقعت في كوب خمر، خلاص بقى ماء؟ ها؟ لا، هو ما زال خمرا. صحيح، نقطة خمر وقعت في ماء، هل يشرب منه هذا الماء؟ أنت بتقول تتورع، لا، أتكلم عن التورع، أتكلم عن الحكم، حكم الماء هل استحال إلى خمر؟ ما زال عليه اسم الماء المطلق، ما زال عليه اسم الماء المطلق. واضح الكلام؟ اللبن الذي في ضرع البهيمة التي ماتت، هل ما زال عليه اسم اللبن المطلق أم قيد برائحة أو لون أو طعم نجاسة؟ يعني البهيمة ماتت، صحيت الصبح لقيت البهيمة ميتة، وانت كنت هتحلبها مثلا امبارح بس نمت وماتت وجواها 20 كيلو لبن مثلا، هل تاخد اللبن ده ولا تتركه؟ بتنظر هنا، بتاخذ تاخذ اللبن ثم تنظر هل فيه لون او طعم او رائحه نجاسه من هذه الميته ام لا. فان قيد اللبن بلون او طعم او رائحه نجاسه القيه، اما اذا لم يوجد فيه اي مقيد فالاصل انه على اسمه المطلق لبن طاهر. فهمت كده الكلام ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم يا أبو بكر؟ تاني، أبو بكر مثلا أنت عندك بقرة، خلاص؟ البقرة هذه فيها 20 كيلو لبن، البقرة هذه رزق مثلا دخل عليك وقال لك إيه البقرة الجميلة دي، اللهم بارك، مش عارف الله ما قالش اللهم بارك، الله إيه البقرة الحلوة دي، فهمني؟ تاني يوم شكرا بقت على الأرض، خلاص كده؟ لا لا، أخي رزق أخي طيب، خلاص كده؟ فانت بقى خلاص البقره ماتت، هتعمل ايه؟ هتعمل زي الجزارين وتروح تبيعها الجزارين مثلا ب 4000 ولا 3000 جنيه؟ فاهمني؟ ما هو انت شفت قبل كده بقره ميته ومرميه في الشارع؟ ما تفهم. ممكن تشوف مش عارف ايه ميت قطة ميتة بتاع كلام ده، لكن عمرك شفت مريت في شارع كده وانت راكب عربية شفت جاموسة مرمية على الطريق، بقرة مرمية على الطريق، شفت؟ خلاص يبقى افهم بقى ولا هم ما بيموتوش؟ واضح الكلام؟ فالشاهد هنا ابو بكر قال لك ايه، يبقى موت وخراب ديار، طب ما اخد اللبن اللي فيها مفهوم نشربه ولا نعمل منه سمنه ولا نخرج منه بترول اي حاجه. المهم ابو بكر راح حلب اللبن، جه يشرب شم رائحه ايه، شم رائحه نجاسه كده اللي هي نجاسه الموت بتاعت البهيمه. يبقى هنا تعمل ايه؟ يبقى هنا اسم اللبن المطلق ولا قيد برائحه او طعم او لبن نجس؟ قيد. يبقى تعمل فيه ايه؟ يبقى يلقى به، يلقى به. طيب خليك معايا بقى هنا مسألة مهمة جدا، يلقى به أم يؤخذ منه إنفحة يفعل منها الجبن؟ خليك معايا بقى، الإنفحة شيء يؤخذ من البهيمة أو يؤخذ من لبن البهيمة لتجميد الجبن. الإنفحة دي ممكن تكون من ميتة، لكن لما دخلت ودخل عليها كيماويات وأشياء أخر لأمر الجبن استحال حكمها. لذلك ابن تيمية قال وكان الصحابة يأكلون جبن المجوس حينما يدخلون عليهم فاتحين، والجبن إنما لابد أن يكون ممسكا بإنفحة، وهذه الإنفحة أغلبها يكون من ميتة، فالصحابة يقرون بأن الاستحالة حكم جائز. فاهمين؟ عارف الانفحة؟ ها؟ ما خد بالك اللي قدامك ده انفحة و... واضح الكلام كده؟ يبقى هنا هذه الانفحة مع أنها ميتة لكن دخلت استحالت، أنت لا ترى منها لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة في الجبن وبتأكل، والصحابة كانوا يأكلون وما كانوا يسألون. واضح الكلام كده؟ قال هنا ابن حزم رحمه الله قال والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا. خلاص العذرة والبول يدهن بها الايه؟ الأرض، يسقى كما ذكرت لك، ممكن تسقى الجنينة أو الأرض أو الحائط بشيء فيه ايه؟ بشيء فيه عذرة. ومثل هذا كثير، وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء فلا يظهر لشيء من ذلك أثر، فلا يظهر من شيء من ذلك ايه؟ فيها أي أثر. وهكذا كل شيء، والأحكام للأسماء، والأسماء تابعة للصفات، لون طعم رائح، للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين أنواعه. يبقى هنا الأسماء طابعة تابعة للإيه؟ الأحكام تابعة للأسماء، والأسماء تابعة للصفات. هل ترى فيها لون الجيلاتين الأنسولين؟ هل ترى فيه لون أو طعم أو رائحة هذا الخنزير أو النجاسة؟ الجواب لا. الثمر التي تأكلها التي سقيت أصلا بماء فيه نجس، هل ترى فيها لون أو طعم أو رائحة نجاسة؟ لا. فالأحكام تابعة للإيه؟ للصفات، للصفات. قال ابن حزم وبحسب، هذا أيضا في المحل، وبحسب اختلاف صفات كل جزء في العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي عليها تقع أحكام الله عز وجل في الديانة، وعليها يقع التخاطب والتفاهم من جميع الناس بجميع اللغات. فالعنب عنب وليس زبيبا. هي بتفرق؟ تفرق، ده تفرق في الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع، البر والشعير والتمر والزبيب. الزبيب، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الزكاة فين؟ في الزبيب، يبقى مش في العنب. العنب فيه شيء اسمه حق واجب، وآتوا حقه يوم حصاده، عشان أعرفك أن آتوا حقه يوم حصاده ليست في الزكاة وإنما هي في الحق الواجب. أول ما بيخرج ما بينبت ويثمر، يثمر العنب ولا الزبيب؟ العنب أولا، صحيح كده؟ طيب وآتوا حقه يوم حصاده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذوا إلا من هذه الأربع وذكر منها الزبيب. إذن معنى ذلك آتوا حقه يوم حصاده، إذن أول ما الثمرة بتخرج هذا اسمه حق واجب بخلاف الزبيب. العنب خرج مثلا، خرج 2000 كيلو، خلاص انت خرجت عنب 2000 كيلو، انت عايز تعملهم زبيب، بتحطهم مثلا وبينشفوا وإلى آخره، لما ينشفوا تماما من المياه ويصيروا زبيبا بيقل ولا لا؟ بيقل الوزن. الوزن قل بقى مثلا 500 كيلو عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. فهمت المسألة كده؟ يبقى هنا تحول من عنب إلى زبيب مع إنه أصله هو عنب. فهم؟ إذن الزكاة ليست من العنب، وإنما الزكاة من الزكاة من الزبيب. واضح؟ لكن العنب الذي ليس فيه زكاة لكن فيه إيه؟ حق واجب. خد يا أخو عمر 10 كيلو، خد يا محمد 10 كيلو، خد يا مش عارف إيه 5 كيلو. مفهوم؟ ما هو ده الأمر الاقتصاد. شوف لو كل واحد مثلا بيخرج ثمرة، خرجت بصل ومش عارف الخضروات ليس فيها زكاة لكن فيها حق واجب. فهمت هذا الكلام؟ إذن العنب ليس في أصله زكاة، ولكن إذا تحول فصار زبيبا فله إيه؟ يخرج الزكاة. قال هنا ابن حزم رحمه الله قال: والزبيب ليس عنب، وعصير العنب ليس عنب ولا خمر. عصير العنب فيه زكاة؟ جواب لا. يسمى عنبا أم يسمى عصيرا؟ يسمى عصير. يعني مثلا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والمثل بمثل والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي منه سواء، حديث عبادة في صحيح البخاري. البر اللي هو القمح، 10 كيلو قمح، بعشرة كيلو قمح مثلا جديد، 10 كيلو قديم، ب5 كيلو جديد، حكمه لا، لا يجوز. ضريبة، ضريبة، بيع واشتري. واضح؟ واشتري اللي معاه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب خليك معايا بقى، لو البر ده الطحن وبقى دقيق ينفع غيره بالقمح؟ خلاص بقى، انت فهمت المسألة، انت فهمت القاعدة. هذا اسمه استحال، اسمه بر. انتوا بتسموه بر لغة ولا عرفا ولا شرعا؟ اسمه بر لما بتروح حتى للراجل تشتري منه بتقول له بعد اذنك اديني 2 كيلو قمح، وانت عايز دقيق، ولا بتقول انا عايز 2 كيلو دقيق، ولما بتقول له عايز 2 كيلو دقيق بيديك قمح؟ لا. اذا يقع الاسم على التخاطب. فهمت كده؟ يبقى زال اسمه فزال حكمه. يبقى 100 كيلو دقيق ب200 كيلو بر يجوز، لكن بشرط واحد، هو يدا بيد. فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ يبقى هنا البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير. طيب التمر هنا مثلا، التمر إذا كان بتمر حكمه 10 كيلو تمر جيد، ب20 كيلو تمر رديء ينفع؟ لا، هذا ربا. لكن إذا تحول إلى شيء آخر يبقى له حكم آخر. يبقى فهمت هنا، البر إذا تحول إلى دقيق يبقى يأخذ إيه؟ يبقى يأخذ حكمه. ومن منع من الفقهاء إما لأمرين، إما لأنه لم يحكم القاعدة، وإما لأنه لا يقول بالاستحالة. يبقى الخلاف راجع لإيه؟ للأصول، مش المسألة فرعية. من قال لا يجوز الدقيق بالبر لأمرين، إما لأنه لم يحكم القاعدة، وإما لأنه شافعي أو مالكي لا يقول به، لا يقول بالاستحال. واضح المسألة كده؟ يقول أبو محمد ابن حزم قال: وأحكام كل ذلك في الديانة تختلف، والعين الحاملة واحدة، وكل ذلك له صفات منها يقوم حده، فما دامت تلك الصفات في تلك العين فهي ماء وله حكم الماء. واضح؟ وله حكم الماء، لكن أدخلت عليه حلبة غلي بقى انتقل إلى هذا الاسم الذي قيد به. قال: فما زالت تلك الصفات عن تلك العين لم تكن ماء، ولم يكن لها حكم الماء. وكذلك الدم والخمر والبول وكل ما في العالم لكل نوع منه صفات، ما دامت فيه فهو خمر له حكم الخمر أو دم ووا إلى آخره. واضح الكلام؟ الكلام أيضا الذي سيأتي يكون أيضا مما مضى. يقول ابن حزم أيضا: مسألة، ولا يحل أكل ما عجن بالخمر أو بما لا يحل أكله أو شربه، ولا قدر طبخت بشيء من ذلك، ولا قدر طبخت بشيء من ذلك يعني فيه إيه؟ فيه نجاسة، كما قال ثعلبة الخشني رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب، أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن لم تجدوا غيرها فارحدوها بالماء. مفهوم؟ لأن ممكن النصران اللي هتاخد منه الكباية أو ممكن يكون بيشرب فيها خمر. قال إن لم تجدوا غيرها فارحدوها بالماء. قال ابن حزم رحمه الله: إلا أن يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلالا، وكان ما رمي فيه من الحرام قليلا، لا ريح له فيه ولا طعم. انت عارف زي ايه مثلا؟ زي المغاد اللي انتوا بتجيبوه. هو المغاد ده اصلا ايه؟ حلبة مطحونة، بس دخل عليها ايه؟ اشياء، صحيح كده؟ طيب هل انت لما تيجي تقول له بعد اذنك اديني مغاد بيديك حلبة؟ ولا بتقول له عايز حلبة بيديك مغاد؟ ولا وقع اسم المغاد على اسم شيء اخر بخلاف الحلبة؟ لانه لما طحنت الحلبة واضيفت عليها صفات اخرى صار له ايه؟ اسم اخر، بحيث ان هو حتى لو اداك مثلا اداك حلبة وقال لك والله ده الاصل انها حلبة، ها تقول انا عايز مغاد، تقول له لا ده الاصل، يقول لك لا الاصل انها حلبة، طب ما انا ما غشتكش، ما هو ده المغاد، هتنكر عليه ولا لا؟ هتنكر عليه. قال: ولا يظهر للحرام في ذلك اثر اصلا، فهو حلال حينئذ، وقد عصى الله تعالى من رمى فيه شيئا منه، لان الحرام اذا بطلت صفاته التي بها سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه، واذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم. شيء محرم كمثل مثلا كما ذكرت لك الجيلاتين، خلاص السم حكمه هل يجوز أكله؟ هل يجوز أخذه؟ لكن السم يوضع في أشياء من الدواء، صحيح ولا لا؟ يوضع أشياء من الدواء. طيب حينما يوضع في أشياء من الدواء ويختلط به أشياء، لما بتيجي تاخد أنت الدواء بتموت؟ ها؟ لا، أم استحالة؟ استحالة إلى شيء آخر. طيب إلى آخر كلام ابن حزم رحمه الله. قال الشوكاني في السيل الجرار على متن الأزهار، وهذه من أواخر ما كتب الشوكاني رحمه الله عليه. قال الشوكاني: أقول إذا استحال ما هو محكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوما عليه بالنجاسة، كالعذرة تستحيل ترابا، أو الخمر يستحيل خلا، فقد ذهب ما كان محكوما بنجاسته، ولم يبق الاسم الذي كان محكوما عليه بالنجاسة ولا الصفة التي وقع الحكم لأجلها، وصار كأنه شيء آخر وله حكم آخر. وبهذا تعرف أن الحق قول من قال بأن الاستحالة مطهرة. الاستحالة إيه؟ مطهرة. ابنك بال على القميص، بال على البنطلون، بال على التيشيرت، وما فيش مية، خلاص راحت الزوجة راحت واخدها حطها في الشمس لغاية ما ينشف، فهمت الكلام؟ نشف وواوى إلى آخره، حكم لبسه والصلاة فيه، وإن بقي، خد بالك بقى، وإن بقي فيه أثر، أنا بتكلم في اللبس، وإن بقي فيه أثر، الجواب لا يجوز لي. أنت هنا عملت كده اضطراد، خليك معايا بقى. أولا الجفاف طهر، الجفاف طهر، علق الإمام البخاري معلقا عن عبد الله بن عمر ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وصححه ابن حجر في فتح الباري، قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له أبواب، وما كانوا يرشون شيء وإنما يكونوا بالشمس والهواء. يبقى النجاسة هنا كانت بتجف طهارتها بإيه؟ ها؟ بالشمس والهواء. واضح الكلام كده؟ خليك معي بقى. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث خولة بنت حكيم وأيضا من حديث أبي هريرة أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه. عرف تحطه يعني إيه؟ الحت والقرص اللي هو الدلك، عارف المرش؟ ها؟ ما مرشتش بتمرش في بيتك؟ ها؟ هو ده بقى، تحطه وتقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قالت يا رسول الله يبكى أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك. يبقى في أثر ولا لا؟ لا يضرك أثر، لا يضرك أثر. إذن الشاهد هنا أن الجفافة، الجفاف طهر. ليه؟ لأنها تحول بها أمر النجاسة إلى أنه إيه؟ صار جافا بالشمس بالشمس والهواء. واضح الكلام كده؟ قال هنا الشوكاني رحمه الله وبهذا تعرف أن الحق قول من قال، قول من قال بقى المسألة فيها إيه؟ كان مسألة فيها خلاف بين الشافعي ومالك وبين الجمهور، والصحيح مذهب إليه الجمهور. من قال بأن الاستحالة مطهرة ولا حكم لما وقع من المناقشة في ذلك كما في ضوء النهار وغير ضوء النهار متن كان يعلق عليه الشوكاني، ولا حكم لما وقع فيه في المناقشة. قال أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها، أكل الجلالة أي الذي تأكل، الذي تأكل العذر وتأكل النجاسات عموما، عن نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها، فذلك يقيد التحريم للأكل والشرب ولا يعترض به على كون الاستحالة مطهرة بأن يقال إن النجاسة التي أكلتها الجلالة إذا صارت لبنا فقد استحالت، فكيف وقع النهي عن شرب اللبن؟ لأن نقول هذا حكم وارد في تحريم الشرب للبن الجلالة لا في نجاسة لبنها، ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة. معلش دي قاعدة ثانية خالص هنقف فيها مع الشوكاني. الشوكاني بيقول إيه؟ بيرد على الشافعي ومالك، هم قالوا إيه؟ قالوا ما يصح شيء الاستحالة. قالوا ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل وشرب لبن الجلالة. ما هي الجلالة؟ تأكل اللي تأكل النجاسات. طيب ما هو في حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر وأمر وأمرنا أن نحبسها ثلاثا، أن نحبسها ثلاثا، هذه واحد. اثنين أن النهي كان عن شرب اللبن، صحيح هذا، وأكلها ما لم تقيد به، ما لم تحبس بثلاثة، فلا تلازم بين التحريم والنجاسة، لا تلازم بين التحريم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب لبنها، لا تلازم بين التحريم هنا وبين النجاسة، هذا ضابط، لا يستلزم من حرمة الشيء نجاسة الشيء، ويستلزم من نجاسة الشيء حرمة الشيء. حرمت عليكم أمهاتكم، ها؟ واضح الكلام هذا؟ إذن لا يستلزم من الحرمة النجاسة، ولكن يستلزم من النجاسة الحرمة. قال الشوكاني ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة، فليست النجاسة فرع التحريم. قلت وهذا ضابط لا يستلزم من التحريم النجاسة، واضح؟ ننتقل إلى ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن ما مضى أخذنا منها عدة ضوابط وقواعد في مسألة الإيه؟ في مسألة الاستحالة. إذن ما زال اسمه يزول، يزول حكمه، فإن الأسماء، فإن الأحكام تابعة للأسماء، والأسماء تابعة للصفات، فإذا كانت هذه الصفات موجودة يبقى تحكم عليها. صفات مثلا نجسة يبقى تحكم عليها بالحرمة، الصفات هذه النجسة أزيلت يبقى تحكم عليها بالحل. واضح الكلام؟ قال ابن تيمية رحمه الله ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعادتهم في الكلام وإلا حرف الكلمة عن مواضعه. إذا لم تعرف لغة النبي عليه الصلاة والسلام ومراد من الكلام ولغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها، إذا لم تعرف هذا وتريد أن تطبق مرادا ما، سيحدث عندك إيه؟ خلط، لأنك ستعارض مراد النبي عليه الصلاة والسلام ومراد الصحابة واللغة التي خطبونا بها بما تربيت عليه أنت في ذهنك. انتبه، لأن هذه القاعدة في الأسماء والحقائق بخلاف القاعدة الماضية في الأسماء والحقائق، في مسألة إذا بطلت تلك الأسماء بطلت تلك الأحكام، وإذا ثبت تلك الاسم ثبت له ذلك الحكم. هذه قاعدة في الأسماء والحقائق. سندخل في أمر آخر. قال ابن تيمية: فإن كثيرا من الناس، اسمع بقى وعايزك بقى إيه تعمل فصل كده ها ما بين القاعدة الماضية، خلاص انتهينا منها، مفهوم؟ وإلا إذا كان لها أيضا صلة، لكن في الجملة انتهينا منها، سندخل في أصل آخر في قواعد الأسماء والحقائق. فعايز بقى إيه تعمل كده إيه فلترة، اسمها يا أيمن ها فريفريش أو فرمطة، مفهوم؟ أي حاجة، المهم تنظف الذهن وتصفي العقل للذي آتي. اعمل القاعدة اللي فاتت فولدر لوحده، خلاص. قال ابن تيمية: فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد، اسمع، تلك الألفاظ في كلام الله، الألفاظ المصطلحات اللي هو تربى عليها بين الناس، يجي يقرأ في القرآن وفي السنة يجد تلك الايه الألفاظ والمصطلحات دي، ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة، فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه. واضح الكلام؟ ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. يبقى هنا هيحلل الحرام ويحرم ويحرم الحلال. وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة. لأهل الكلام ما معناهم؟ ما معنى أهل الكلام؟ يسمي الأشاعرة المعتزلة أهل البدع أهل كلام، لأنهم يخوضون في المعتقد وفي الديانة بكلامهم ومرادهم لا بكلام الشرع وبمراده، لذلك سموا بأهل الكلام، خلاص. أهل الكلام تربوا على مصطلحات، فيجي مثلا اللي تربى على مصطلح يقرأ في الكتاب والسنة فيأخذ المصطلح الذي في الكتاب والسنة يقول لك هو ده المراد، مراد الذي تربينا عليه، فيحدث الخلط. قال: والفقه، بعض الفقهاء يجد كلاما تربى على إن اللفظ ده معناه كذا، ثم يقرأ في القرآن والسنة هذا المصطلح فيظن أن هذا المصطلح الذي في القرآن والسنة هو الذي تربى عليه. واضح الكلام؟ فيحدث هنا أيضا الخلط. لذلك مثلا النافلة، كلمة السنة ليست السنة فقط بمعنى الشيء المستحب، لا، ده السنة تشمل أمور الدين كلها. شوف البربهاري قال: اعلم أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. كلمة النافلة الفقهاء تعريفهم بالنافلة على أنها المستحب والتطوع، لكن النافلة تشمل في لسان الشرع ما هو فريضة وما هو غير فريضة. النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجد رجلين معتزلين في المسجد؟ قال: لما لم تصلي في القوم؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلي فإنها لكم نافلة، مع أنها كانت فريضة، صحيح؟ فسماه هنا إيه؟ نافلة بمعنى زائد، أمر زائد. إذن الأمر الزائد هذا قد يكون في أصله فرض عين، فرض عين واجب. قال والنحو والعامة، والنحو هو تربى على أنه إذا جاء هنا النفي فهذا يلزم منه إيه؟ نفي الأصل، هذا يلزم منه نسل الجنس. طب إذا جاء في الشرع والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، فيقول لك هنا يستلزم منه نفي أصل الإيمان، يبقى ذهب هنا إلى الخوارج. صحيح؟ لما؟ لأنه حكم النحو واللغة على أصل اللغة وهو مراد الشرع. فهمت الكلام كده؟ واضح؟ قال هنا والعامة وغيرهم وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر مخالفة لمعانيهم، ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه، أي ما يريدونه يعنونه هم، ويقولون إنا موافقون للأنبياء. وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية من الشيعة، ومن ضاهاهم أي من شابههم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. يجي يقول لك إيه؟ إحنا الصوفية أهل الحق ولنا أصل، إيه هو؟ أهل الصفة. عشان إيه صوفية؟ صفة مفهوم؟ هذا جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى فهمت هنا الأصل أن العبد يتربى على اسم وعلى مصطلح وعلى لفظ مفهوم في فن ما هو تربى عليه. هذا اللفظ أو هذا المصطلح الذي تربى عليه إذا قرأ في القرآن والسنة يجد ذلك اللفظ مفهوم، فيعرفه بالمراد الذي تربى عليه. فاكرين في أول الدورة حينما قلت لك الملاحدة والأشاعرة لماذا قال الأشاعرة بأن اليد لا هي النعمة؟ ليه؟ لأننا لو أثبتنا اليد إذن اليد هي كمثل أيدي المخلوقين، ومن الذي قال لك أن مثل أيدي المخلوقين؟ لأنه تربى أن الذهن في أن في الذهن اليد معلومة لها أصابع ولها جلد ولها عروق ودم وإلى آخره، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. أن الملحد تربى أن لكل موجود واجد، لكل إذن من الذي أوجده؟ مفهوم هذا؟ كذلك أهل البدع وكل من تربى على مصطلح ما يجيب مصطلحات القرآن والسنة ويريد أن يسخرها لإيه؟ لمرادي هو. أنا ضربت لك أمثلة، قلت وهذا كمثل التكفيريين في مصطلح الجهل. خليك معايا، الجهل مصطلح لفظ اسم، خلاص؟ تربى العوام على أن كلمة الجهل أو فلان جاهل يعني لا يعرف، فلان جاهل يعني ما يعرفش. فيأتي التكفيريون هنا يقرأوا في القرآن وأعرض عن الجاهلين، يقول الله لنبيه وأعرض عن الجاهلين. طب من الجاهلين دول؟ المشركون، صحيح؟ فيجي يقول لك فسمى المشركون جهال، يبقى هم جهال ومع ذلك حكم عليهم بالكفر والشرك، إذن لا عذر بالجهل. فهمت المسألة جت منين؟ واضح؟ إذن أطلق هذا الاسم الذي هو تربى عليه وجعل مراد الشرع مسخرا لمراده هو. إذن جعل حقيقة الكلام، حقيقة الكلام أنه جعل مراد الشرع تابعا لمراده هو، مع إن مراد الشرع لكلمة الجهل بخلاف ما يريده هو. الجهل في القرآن والسنة يراد به الجهل المقابل، الجهل يراد به إما الجهل المقابل لعدم العلم، فلان جاهل وفلان عالم، وإما الجهل المقابل ليس لعدم العلم، لا، المقابل لعدم اتباع العلم. يقال فلان عارف ويعلم الحق ولكن لم يتبع، اسمه جاهل. من هنا وأعرض عن الجاهلين، هل المشركين ما كانوا يعرفون أنه رسول وأنه محمد وأنه صادق وأنه أمين؟ كانوا يعرفون، صحيح؟ لماذا قال وأعرض عن الجاهلين؟ لم يتبعوا ما علموا سماهم جهال. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة بجهالة. طيب إنما التوبة، لو كان الجهل هنا عدم العلم أنه لا يعرف، صحيح؟ فكيف يأمره بالتوبة وهو لا يعرف؟ والله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عن عباد المؤمنين، مفهوم؟ إذن الجهل هنا بمعنى عدم اتباع العلم. فضل.